ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أدلى أبو زيد طلحة قائد كتائب البراء بحديث تزامن مع قصف مسيرات الدعم السريع لمطار بورت سودان يوم السبت، يقلل الخطاب من دور لجان المقاومة في الحرب ويجردها في نفس الوقت من أي أمل في استئناف ثورة ديسمبر بعد انتهاء هذه الحرب. حول الرسائل المخفية في خطاب المصباح وحول دلالاته استضفنا الزميلة سلافة أبو ضفيرة الصحفية والمحللة السياسية.
بعد التفجيرات والمسيرات التي استهدفت مدينة بور السودان التي لطالما قالت عنها حكومة الأمر الواقع، حكومة الإسلاميين والمؤتمر الوطني، بأنها حصينة من الوصول إليها، يعني اتضح أن لا مكان ولا مهرب من جحيم هذه الحرب، وأن الحرب تطورت جدا. وما لفت انتباهنا أنه بعد هذه الحادثة الكبيرة التي هزت حكومة الأمر الواقع في بور السودان، ظهر في نفس اليوم خطاب للمصباح طلحة قائد كتائب البراء بن مالك الإرهابية المتشددة. وهذا الخطاب قبل أن نخوض في التحليل أو رؤية لماذا يعني جاء هذا الحديث، هو ظهر في توقيت قاتل جدا، وهو حسب ظني محاولة لتشتيت الرأي العام عن الاهتمام بما حدث في بور السودان من استهداف بالمسيرات. والحديث يعني جاء في إطار يعني يلمس ضمير كل الشعب السوداني، باعتبار أنه المصباح تحدث عن الثورة وتحدث عن الثوار المتواجدين في مدينة أم درمان حسب ما جاء في الخطاب. ويعني هذا الخطاب جاء في هذا التوقيت لتشتيت الكرة عما حدث في مدينة بور السودان، لأنه الغرف الإعلامية الكتائب الإلكترونية أو الدجاج الإلكتروني كما نطلق عليه في السودان، عودنا بأنه كل ما يكون في حدث كبير يهز حكومة الأمر الواقع سرعان ما يقوم بفبركة أي حدث آخر للتغطية، حتى لا يتم تناول هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل الإعلام. الحديث عن الثورة يعني يمكن بداه بأنه نحن معركتنا مع القحاطة مستمرة، وفي إشارات لتصفير العداد أو أيا كان التفاصيل، وهو طبعا يقصد تحالف الحرية والتغيير أو كل المدنيين يمكن اللي كانوا موجودين في تكتلات بعد ثورة ديسمبر. ومشكلة الإسلاميين معروفة يعني، وحتى مشكلة بعض الدول في محيط الإقليم من يعني بداية ثورات الربيع العربي، لكن نحن طبعا في السودان ما بنحسب نفسنا إنه نحن تبع ثورات الربيع العربي، رغم إنه يعني الأشياء والأحداث في المنطقة العربية جاءت متواترة، لكن نحن أنجزنا يعني 3 ثورات في التاريخ البعيد والقريب يعني في ديسمبر. ومشكلة الشرق الأوسط يعني هو إجهاض الثورات وإجهاض التحولات، لكن طبعا برضو الإجهاض بيتم بالمنطق بتاع العقلية، يعني يمكن العربية أو شكل الثقافة ممكن اللي هي شمولية، لكن السودان ده يعتبر قارة في الأعراق، في الأجناس، في التكتلات الوعي، وهو متقدم يعني على المنطقة العربية بأشياء كثيرة. لكن مشكلتنا إنه أمثال البراء وأمثال يعني الإسلاميين اللي يعني تحدثوا في الخطاب بالأمس عن الثورة والثوار، إنهم هم أدوات لتعطيل كل ما يمكن أن ينغذ هذا السودان ويمضي به إلى الأمام، هم معاول هدم. في خطاب البراء يعني مشكلة الثوار إنهم هم لما دعموا بيفتكروا إنهم دعموا الجيش الوطني، وده خطأ. هم دعموا تنظيم إسلامي، تنظيم الأخوان المسلمين، دواعش في الآونة يمكن الأخيرة ظهرت فيها التفاصيل بتاعت الذبح والقتل وحرق الناس وهم أحياء، يعني زي ما حصل في الجزيرة وزي ما حصل في كل الأماكن اللي هم دخلوا فيها، في الخرطوم، في أم درمان، في شتى المناطق. فمشكلة الثوار إنهم انخدعوا بالمسألة بتاعت جيشنا الوطني، ما في جيش وطني، في كتائب إسلامية، في أخوان مسلمين، تنظيم عالمي إرهابي، والعالم الآن والإقليم بيتعاطى معاه بهذا الشكل، ما عدا نحنا يعني القوى اللي يمكن أغلب الجوا منخدعة بمسألة الجيش الوطني. الجيش نفسه يعني مكون من دفعات يعني سابقة كلهم كوادر في الحركة الإسلامية مسيطرين عليه تماما. ما يلفت النظر في حديث المصباح إنه جاء بعد خطابين مهمين، لخطاب واحد للسيدة الكباشي في هو قائد عسكري وفي طبعا مجلس ما يسمى بمجلس السيادة، والكباشي تحدث يعني بشكل مباشر إنه نحن ما عندنا حاجة غير المستنفرين. المسألة اللي عندها علاقة بأي واجهة دي مسألة يعني مرفوضة هنا تماما. يعني حسب تحليلي بيظهر الجانب المهني اللي هو يمكن تحدث عنه كباشي، مهنية الجيش فقط، الجيش دون هذه الكتائب التي لها علاقة بالتنظيم الإسلامي الإرهابي أو تنظيم الأخوان المسلمين. ربما أيضا إنه حديث الكباشي عندما تحدث إنه نحن حنعتمد على المستنفرين وما في تواجد داخل المدن، كل الناس تكون في الخطوط الأمامية، ده حسب ظني هو حديث مباشر لهذه القوات الداعشية الإخوانية المسمية بكتائب البراء. وهذا الحديث يعني حسب ما هم متصورين إنهم مسيطرين على هذه الدولة ولديهم علاقات ممتدة مع إيران ومع ربما يعني دول أخرى تساعد في التسليح، يعني هم بيفتكروا إنهم هم قوة ضاربة، ولا يمكن للسيد الكباش يعني يتحدث عنهم بهذه الطريقة. وده بيوضح لك مدى الخلاف الممكن يكون موجود ما بين هذه الكتائب الإخوانية اللي بيظهر قائدة يعني حتى الآن بالشال الفلسطيني، اللي هو مباشرة بيعبر وبيرسم الصورة المباشرة لعلاقتهم مع حماس وأي كتائب يعني بتاعت فصائل إسلامية في المنطقة العربية مربوطة بإيران. وإيران معروفة إن هي العدو الأول لإسرائيل في المنطقة. ويمكن تابعنا إنه كل التقارير يعني اللي تحدثت إنه أيادي إيران الآن داخل إفريقيا، وكيف إنه الناس هتتعامل مع هذه المعضلة الجديدة، وتحديدا يعني في مدينة بورسودان اللي بتمثل البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر في المنطقة العربية وبالنسبة لإسرائيل. معضلة الثوار الآن إنهم كيف يعالجوا هذه المسألة. حديث البراء يعني ويمكن أغلب الناس اللي حتى بتجهض في عملية إنهاء الحرب خشية من عودة المدنيين هم ما منتبهين لأنه المسألة دي ما خاضعة الآن للتفاوض. هم لو دعموا تنظيم الإخوان المسلمين ودعموا عدم استقرار السودان لصالح هذا التنظيم، إيران حتبتلع الأمن بتاع البحر الأحمر، وهم نفسهم كدول في الإقليم يعني في المنطقة العربية حيدخلوا في مشكلة جديدة اسمها الإخوان المسلمين، وحيكون المرتع هو السودان. ده المرتع الجديد بالنسبة لحماس وبالنسبة لكل الفصائل اللي هي مربوطة بإيران. يجب دعم التحول المدني في السودان، ويجب الوصول لصيغة محددة تحفظ حقوق السودانيين في ثورتهم، وتقضي على وجود الأخوان المسلمين في أمن البحر الأحمر. وأيضا يعني أي دولة من حقها إنها تحافظ على أمنها، حتى إسرائيل يعني إذا هي حست بأنه الأيادي الإيرانية بتعبث في المنطقة دي، مؤكد إنه حيكون عندها يعني ردات فعل، زي ما نحن قاعدين نشوف ردود الأفعال في يمكن دول تانية ودول مختلفة. خطورة الحديث يعني بتاع البراء إنه يتكلم علنا عن علي عثمان محمد طه، باعتبار إنه إحنا كتائب الظل، لدينا كتائب ظل تعلمونها جيدا، ويمكن الناس دائما بتهرب يعني تحديدا من هذا الاسم علي عثمان محمد طه، ومعروف إنه هو مهندس لمشاكل كبيرة جدا في الحركة الإسلامية، من المفاصلة الشهيرة بينه وبين دكتور حسن الترابي ومذكرة العشرة والخوض في المسألة اللي عندها علاقة باغتيال حسني مبارك، وسيطرت المصريين منذ تلك الحادث على مفاصل الأمر في السودان حتى تأمين الرؤساء وغيره من التفاصيل. ويمكن جاءت الثورة وجاء السيد دكتور عبد الله حمدوك، ووجدوا إنه لأول مرة في رئيس سوداني علاقاته مع المجتمع الدولي كبيرة، قادر على الحركة بعيد عن أخذ الإذن من جمهورية مصر العربية ومن أمنها ومن جيشها ومن كل هذه التفاصيل. ودي مسائل غريبة صراحة، يعني كل المظاهر دي جابتها الثورة، عشان كده نحن بنقول يعني في جيران ممكن يكون حقيقي ما بيسمحوا لأنه الثورة دي تمشي أبعد من كده، حتى لو تدمر السودان أو هم ساهموا في تدمير السودان لصالح الجيش السوداني، بس يعني فات عليهم إنه الجيش السوداني مربوط بالتنظيم العالمي للأخوان المسلمين، ويجب الآن إنه يصنف تنظيم إرهابي. والمسألة بتاعت البراء يعني في خطابه مسألة مستفزة جدا للثوار اللي انخرطوا، سواء كان غاضبون أو ملوك الاشتباك أو غيرهم. أمس يعني طلعت بيانات كبيرة جدا من الثوار كونه إنه يستهتر بيهم ويوصفهم بكلمة الشفع ويوصفهم بالعبث وغيره من هذه الأشياء. دي مسائل بتكون ما مقبولة يعني بالنسبة لهم هم كثوار، وهم غلطوا طبعا يعني كونوا إنهم انخرطوا في القتال مع الجيش السوداني اللي كان بيضرب أخوانهم في الميادين وبيقتالهم وبيصفيهم في المظاهرات وبيضربهم يعني. فالما منتبه له والمصباح إنه الثورة نفسها يعني بدل ما كانت سلمية وكانت الحرية والتغيير يعني حافظة المسألة بتاعت السلمية والإصرار على المجاهدة، يعني من خلال يعني إعلاء روح السلم وعدم الانتقام يعني لكل ما حدث، الثوار ديل الآن هم عندهم سلاح في يدهم، هم نفسهم ممكن يتحولوا لثورة مسلحة ويكونوا الإسلاميين في السودان من حيث لا يدروا، دخلوا نفسهم في معضلة جديدة مع هؤلاء الشباب. والآن أسهل شيء إنك تحصل على سلاح، يعني مسألة إنك تحصل على سلاح دي ما مسألة صعبة يعني. فتاني حنبقى في الدوامة اللي عندها علاقة بالعنف، العنف الأصلا جذروه الإسلاميين الأخوان المسلمين اللي اتحولوا لدواعش واتحولوا لكتائب جهادية، الآن حتغرق المنطقة العربية وتحديدا في علاقات السودان مع أمن البحر الأحمر، ودي أشياء لا تحمد عقباها. واحدة من الحلول المهمة جدا إنه المجتمع الدولي والإقليمي المربوط يعني بالسودان سواء كان جيران أو علاقات أمن البحر الأحمر، إنه يتوافقوا على صيغة محددة تنتهي من وجود الإسلاميين الأخوان المسلمين المربوطين بحماس وغيره من الفصائل الجهادية في السودان، ويبدوا صيغة جديدة لعملية سياسية تمهد لإنهاء هذه الحرب. سلافة أبو ظفيرة صحفية وكاتبة ومحللة.
حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا آخر درب نسدو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أصدرت يوم أمس الاثنين محكمة العدل الدولية قرار في الدعوة المقدمة من قبل السودان ضد دولة الإمارات العربية. قضى القرار بشطب الدعوة. مستمعينا الكرام، حول هذا القرار وتحليله استضفنا في حلقتنا اليوم كل من الأستاذ المحامي نبيل أديب والأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. وسألنا في بداية حلقتنا الأستاذ نبيل أديب حول تعليقه على هذا القرار القاضي بشطب دعوة السودان.
هو بالنسبة للموقع الدولي ده، هو الناس يدو وزن كبير، بمعنى أنه الدول بتتأخذ مواقف حسب مصالحها، والمجتمع الدولي ما قائم على العدل ولا قائم على القانون الدولي ده. يعني أنت اللي بتعاين بتلغى أنه مجلس الأمن فيه 5 دول، أي واحدة منهم ممكن، أي واحدة من ال5 دول ممكن ترفض أي قرار من مجلس الأمن وما يكون. وبالتالي هو أصلا الأمم المتحدة قائمة حتى الآن على مبدأ سيادة الدولة، وبالتالي ما في إلزام للدولة إلا أنها تلتزم بإرادتها. عشان كده الناس ما يضعوا للمسائل دي وزن أكبر من حقيقتها. الصراع الداخلي في السودان يحل داخليا ويحل بموقف الشعب السوداني خلف مؤسساته خلف دولته، والانتصار للمؤسسات التي أقامتها الدولة السودانية، وده هو بحل الصراع. أما المنتديات الدولية دي فهي بتصير حسب مصالح الدول المختلفة وليست حسب العدالة دي.
نعم أستاذ، الحديث جاي باعتبار أنه محكمة العدل الدولية هي مؤسسة يعني تتبع للنظام الدولي، هي كأنها محكمة المجتمع الدولي بنظام قائم. يعني حتى ما قبل صدور قرار المحكمة السودان هو عنده الاعتراف والاحترام للمؤسسة دي، وبالتالي هو مشى بالدعوة مستند على أسانيد المحكمة. الآن قالت إنها هي ما مختصة. بس عندك سؤال، لأنه زائد في أوساط السودانيين إنه ليه السودان ما مشى للمحكمة الجنائية الدولية، وإنه السودان أخطأ عندما ذهب لهذه المحكمة لأنها غير مختصة، وإنه المسألة دي تعود لضعف القائمين على أمر القانون في السودان. هل هناك أي فرص للدولة، دولة السودان، في أنها تقاضي دولة الإمارات في حتة تانية خلاف محكمة العدل الدولية؟
والله هو طبعا المحكمتين الدوليتين هما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل. محكمة العدل الدولية بوضوح نظامها الأساسي قانونها ما بيسمح بمقاضاة دولة لم تمثل بإرادتها لهذه المقاضاة، فهو بالتالي السودان لجأ لقانون لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث أنه فيها المادة 9 بتدي محكمة العدل الاختصاص في حالة وجود نزاع حول أي من أحكام الاتفاقية بين دولتين لأنها تقرر. ولكن قانون المعاهدات حسب اتفاقية فيينا بيسمح للدول أنها توقع على الاتفاقية وتتحفظ على بنودها وفق شروط معينة. المسألة كلها اتحكمت الآن حول هذا الموضوع فقط، وليس حول ما فعلته دولة الأمارات أو ما وقع على السودان أو ادعاءات السودان في ذلك. لا، هو ما حصل، ما وصلوا للمرحلة دي. المسألة دي كلها حسبت في أن محكمة العدل الدولية غير مختصة، لأنه الإمارات عند توقيعها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحفظت على اختصاص المحكمة بالنظر للنزاعات الناشئة حول هذه الاتفاقية. هذه فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية. الموضوع الآخر هو موضوع محكمة الجنائية الدولية. أولاً، المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم دول ولكنها تحاكم أفراد. فالمحكمة الجنائية الدولية هي تتعلق بمخالفة القانون الجنائي الدولي أو المعروف بالقانون الإنساني، قانون الدولي الإنساني، بواسطة الأفراد التابعين لدول وليس بواسطة الدول نفسها. يعني الآن مثلا في موضوع دارفور كان هناك اتهامات موجهة لعمر البشير رئيس الدولة السودانية، ولكن لم يوجه اتهام للدولة السودانية لأنها غير خاضعة أصلا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لذلك الذين يتحدثون عن أنه كان يجب أن نذهب للمحكمة الجنائية الدولية ينسون أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة الدول. ربما كان اللجوء للقضاء الدولي نفسه هو حلم أكثر من حقيقة. المسألة لا تتعلق بأخطاء من رفع الدعوى ولا، لكن تتصل بأن القضاء الدولي ما زال في مرحلة الطفولة. زي ما قلت في أول حديثي، وأنا أعتقد أن هذه المسألة هي صراع داخلي سوداني سمح إذا في هناك تدخل من الدول الخارجية فهذا التدخل نتاج للصراع السوداني داخل السودان، وحسم هذا يتم من داخل السودان. والآن الشعب السوداني يقف بوضوح خلف مؤسساته التي أقامها بنفسه في بلده، وهذا هو الطريق للخروج من هذه الأزمة.
الأستاذ نبيل أديب المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
الله يخليك.
مستمعينا الكرام، أيضا في حلقتنا يتواجد معنا الأستاذ صالح محمود المحامي، رئيس هيئة محامي دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق وبراديو دبنجا.
أستاذ صالح، يعني ابتداء، على ماذا استندت المحكمة في قرارها القاضي بشطب الدعوة المقدمة من قبل السودان ضد دولة الإمارات؟
أهلا وسهلا مرة أخرى أستاذ صادق. طبعا أنا أتذكر أنه قبل انعقاد الجلسة كان في لغاء، أنت أيضا سألت عن مجريات دعوة السودان في مواجهة دولة الإمارات المتحدة، وشرحنا في ذلك الوقت إنه المحكمة طالما حددت جلسة للنظر معناها إنه هناك قبول للعريضة. قبول للعريضة لا يعني قبول للدعوة، لأنه بعد كده الدعوة كان يعني مصير الدعوة مرتبط بإنه هل تشطب الدعوة يعني لأسباب قانونية متعددة أو تقبل الدعوة، وبالتالي استمر نظر الدعوة وينتقل لمرحلة السماع للمسائل الموضوعية. وكان متوقع هو يعني الاحتمالين، يا يعني القبول أو الرفض. ما حدث أمس إنه حصل رفض للدعوة، وبالتالي قررت المحكمة شطبها وإزالتها من قائمة المحكمة في الدعاوى أمام المحكمة. واستندت المحكمة في هذا القرار لحيثيات واضحة جدا، يمكن أي مواطن عادي أو أي زول حتى غير القانونيين يعني ممكن يفهموها، لأنه المحكمة حددت أسباب القرار بأنها هي غير مختصة بسبب إنه دولة الإمارات المتحدة ليست طرف في الاتفاقية المعني بمسائل الإبادة الجماعية، لأنها هي تحفظت جزء من المادة 9، وبالتالي المحكمة استندت فقط لهذه الحيثية اللي رفعوها المحامين من طرف دولة الإمارات المتحدة، وبالتالي المحكمة اقتنعت إنها فعلا دولة الإمارات لا تطبق عليها شرط إنها هي معنية أو مسؤولة بموجب الاتفاقية إنها تكون طرف في حيثيات الدعوة، وبالتالي ألغت الفكرة بتاعت إصدار الأمر المؤقت اللي هو يعني كانوا هم جمهورية السودان قالت إنها هي تطالب بإصدار أوامر مؤقتة بحظر توريد السلاح للدعم السريع في السودان.
نفهم من الكلام أن دولة الإمارات والسودان موقعين على اتفاقية فيينا، ولكن الإمارات تحفظت على المادة 9. المادة 9 دي هي بتدي الحق للدولية أنه تنظر في خلاف قصب المسألة.
بالتأكيد هي طبعا المادة 9 بتدي يعني الدول اللي موقعة وغير الموقعة إنها هي حاجة اختيارية، طبعا بمحض الاختيار، وبالتالي يمكن التوقيع بوجود تحفظات، وبالتالي هذا ما حدث، يعني أنه الإمارات تحفظت على هذه الاتفاقية، والمحكمة بكل بساطة يعني استندت على هذا التحفظ، وبالتالي قررت إعلان أنها هي غير مختصة ولا تكون هذه الدعوة في ضمن سجلات الدعوة أمام المحكمة العدل الدولية في نهاية.
سمع أستاذ صالح، يعني هل في أي جهة أخرى ممكن تلجأ إليها السودان بهذه الدعوة للنظر فيها؟
طبعاً هو المحكمة، محكمة العدل الدولية أيضاً تتبع نفس المبادئ ونفس القواعد ونفس الأسس ومبادئ القانونية المتعلقة مثلاً بأنه لا يمكن لطرف أنه ترفع دعوة بنفس الأسباب أمام نفس المحكمة، لا يمكن. يعني دي بيسموها كريس جوديكاتا، اللي هي يعني قضايا تم الفصل فيها. وإذا عندهم فرصة فقط، هل في إمكانية للاستئناف، هل في غرفة أعلى، ده موضوع تاني. لكن لا يمكن يعني رفع الدعوة بنفس السبب وفي مواجهة نفس المدعى عليه.
دائرة الآن في أوساط السودانيين، الكثير منهم يقول إنه حكومة السودان أخطأت عندما ذهبت إلى محكمة العدل الدولية، وكان الأجدى بها أن تذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنه يعني ده خطأ من جمهورية السودان. ما تعليقك على هذا؟
طبعاً يعني ده متروك أيضاً، لأنه المحامين اللي يعني تم تكليفهم من جانب حكومة السودان، وفي نفس الوقت الجهات السودانية، أعتقد أنه كان عليهم أيضاً أنه ينتبهوا لمثل هذه العقبات الفنية. وما الزول بيكون مستغرب أنه كيف فاتت عليهم مثل هذه المسائل الفنية، اللي هي في بداية الأمر ممكن تعتبر من الرفوع القانونية اللي ممكن يدفع بها الطرف الثاني، وبالتالي ممكن يعني تؤثر على سير الدعوة بالطريقة وبالكيفية اللي شفناها امبارح. ولكن المحكمة الجنائية الدولية أيضا يعني إنه أنت ترفع دعوة بهذا الشكل، صحيح الحكومة حتكون محرجة جدا، حكومة السودانية تحديدا، لأنها هي نفس الحكومة اللي ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كما حصل في زمن عمر البشير، اللي كان بيرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اتجاه تسليم المتهمين اللي يعني تم تحديدهم بوسط المحكمة، منهم علي كوشيب وأحمد هارون. وفيما بعد عمر البشير أيضا تم فتح بلاغ في مواجهته، بلاغ إضافي بالإضافة لبلاغ الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، تم فتح بلاغ في مواجهته بعقلة العدالة الدولية، اللي هو ده تهمة برضو بنفس الطريقة، وهو يواجه نفس هذه التهمة. فمن التناقضات اللي ممكن كان يعني ربما من الأسباب الرئيسية، لأنه هي الحكومة رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، عندما تتقدم الآن بأنه دائرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قد يبدو الأمر يعني غاية في الـ في الـ في الـ في الـ يعني فيما الإحراج، فيما يسمى إحراج، لأنك أنت رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كيف الآن تجي تستنجد بالمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة خصم، وفي نفس الوقت أنت متهم أيضا أنه أنت أيضا مرتكب نفس هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بالتساوي مع الطرف الثاني. ده بناء على التهم الموجهة لهم من قبل العديد من الجهات، سواء كان منظمات رسمية في الأمم المتحدة زي مجلس حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مجلس الأمن، دول اتخذت قرارات بفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات تابعة للطرفين، وبسبب نفس الجرائم اللي هي سبب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ربما هذه هي واحدة من النقاط الأساسية اللي بتخلي إنه هذه الحكومة تعتبر نفسها غير مؤهلة للاستعانة بمحكمة الجناية الدولية مهما كان الحال.
في قول برضو بيقول إنه محكمة الجناية الدولية لا تنظر في قضايا الدول، بل هي تنظر في قضايا أفراد. إلى أي حد يبقى الكلام ده صحيح يعني؟
طبعاً المحكمة الجناية الدولية لا تنظر أبداً، يعني لا تفتح بلاغات في مواجهة أي جهة غير الأشخاص اللي مشتبه في تورطهم في ارتكاب الجرائم. فبالتالي أيضا هذا ربما صعب للحكومة في أنها هي تختار أشخاص من الدعم السريع وتفتح بلاغات في مواجهتهم. صحيح من الداخل طبعا شاهدنا أنه النائب العام كيف يعني وجه تهم وحددوا يعني محاكمات أمام محاكم الإرهاب، ولكن هذا من الصعب أن تتم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأنه أيضا تحتاج ل يعني كثير من ال يعني زي ما قلنا دائما وكررنا كثير إنه من ينشر العدالة يجب أن يسحب إلى ساحات العدالة بأيدي نظيفة، وربما هذا لا ينطبق على السودان في إنها هي تستنجد بالمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة أشخاص يعني يشتبه بتورطه في ارتكاب جرائم في دارفور وفي السودان. صحيح المنطقة اللي اختاروها هم اللي هي الجنينة غرب دارفور مشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أنه المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن هي مختصة بالنظر في الجرائم الثلاثة التي تقع في إقليم دارفور، وبالتالي المحكمة عندها الاختصاص، من حيث الاختصاص موجود، ولكن من حيث هل الحكومة في بورسودان يمكن أن تستنجد في هذه الظروف بالمحكمة الجنائية الدولية، هذا هو مربط الفرس.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي خصصناها للقرار الصادر من محكمة العدل الدولية يوم الاثنين والقاضي بشطب الدعوة المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية. بشكر كل من الأستاذ نبيل أديب المحامي والأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا، الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
لعيدة نتمنى ليك دايما تسود بديمان أنا أكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
وطني وطني جنود في كريم وطني جنود وطني وطني علم الحبيب وطني 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 الوطن وطن الجدود نعم الوطن خيرات كم يتدفقا أنا الأوان نمتحن
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. والملف اللي حنعالجه المره دي ملف القوات المسلحه او ملف الجيش عموما. الجيش يعني بفكرته الاساسيه والجيش بالتحديد الجيش السوداني دي حنعرفها بعدين من التفاصيل. ضيفتي حتكون الاستاذه فتحيه البشاري. فتحية البشاري باحثة وناشطة رئيسة منظمة سواب لتمكين المرأة لتفصيلة تانية وذات تاريخ طويل في العمل السياسي. بنرحب بها وبنقول لها أهلا وسهلا.
مرحب به أستاذ إبراهيم ومرحب براديو دبنجا وأنا سعيدة الليلة معاكم إن شاء الله أكون ضيفة مفيدة وخفيفة الظل عليكم وأتشرف الليلة إنه أكون معاكم في الحلقة دي وأتمنى إنه ندي المشاهد أو المستمع مجموعة من المعلومات الجيدة عن الجيوش السودانية ومآلاتها.
نعم يعني الفرضية الأساسية اللي احنا حنناقشها في الحلقة دي أو الحلقتين دي حيكون عندنا حلقتين اللي هو الجيش بافتراض انه هو يعني خطر على الأنظمة الديمقراطية. طبعا الكلام ده ما مطلق. الجيش مؤسسة عادية زيها وزي أي مؤسسة تانية زيها وزي وزارة الاقتصاد والتجارة والزراعة وكده. يفترض انه يعمل يعني ضمن الإطار بتاع الدولة الديمقراطية الحديثة ويكون يعني تحت القيادة السياسية لهذه الدولة. لكن لما نشوف تجارب في أفريقيا في العالم الثالث عموما بالانقلابات الكثيرة إنه الجيش هو عايز يستلم السلطة السياسية وهو اللي بيوزع الأدوار بعد ذاك. فكذي أنت كيف بديتي مع هذا الموضوع يا أستاذ فتحية؟
أولا شكرا للسؤال. المؤسسة العسكرية حقيقة شغلت بالي كزول بهتم بالقضية السياسية في السودان، ورأيت إنه معظم المشاكل الحاصلة في السودان هو بسبب تولي الجيش السوداني للسلطة لفترات طويلة. إذا قلنا السودان استقل سنة 56 لحد الآن بنلقى أكثر من 65% من الزمن هو السودان محكوم بواسطة المؤسسة العسكرية. لذلك بدأت أدرس عن الجيوش عموما، الجيوش في أفريقيا والجيوش في الدول المتقدمة أو الدول ذات الديمقراطيات الحديثة. فعلا زي ما ذكرت إنه المؤسسة العسكرية هي ما شيء يعني سيء، ولكن مرات مرور المؤسسة العسكرية بتعاريج ودهاليز السياسة قد يكون خطر على المواطن وبيكون خطر على حقوق الإنسان بشكل عام. طيب خلينا نقول أول حاجة، المؤسسة العسكرية دي هي أصلا كلها شر. في تعريف المؤسسة العسكرية، هي طبعا هي عبارة عن يعني منظمة أو هيئة أو مجموعة وعندها يعني إدارة وعندها تنظيم، وهي عندها دور مهم جدا بتقوم به، في إنها هي بتقوم بتنظيم القوات المسلحة دي اللي هي المؤسسة العسكرية بشكل عام، وبتشمل فروع كثيرة طبعا تحتها اللي هو الجيش، البحرية، القوات الجوية، قوات الأمن الداخلي، ودي مهمتها الأساسية. إذن المؤسسة العسكرية مهمتها الأساسية إنها هي تقوم بتنظيم القوات المسلحة، ده الشغل الأساسي، هي الأساسي فيها هي كهيكل. بعد ذلك بتجي شنو، إنها هي عندها مهمة مفروض تقوم بها. مهمتها الأولى تنظيم نفسها بالأفرع الموجودة ذكرتها، وعندها مهمة كبيرة جدا اللي هي حماية أمن الدولة وسيادتها ومن التهديدات، سواء كانت التهديدات دي خارجية أو كانت داخلية، وإنها تدافع عن مصالح البلد وفق الدستور والقانون يعني. وعندها خصائص زي ما ذكرت قبل كده، إنها هي عندها تسلسل هرمي، والتسلسل الهرمي ده بيعتمد على رتب عسكرية واضحة المفروض تكون منضبطة، المفروض تكون يعني مستمرة في التدريب لأفرادها، ومفروض تكون عندها تقنيات يعني متطورة بتتطور مع الأيام إنها تواجه التحديات الأمنية، وهي مفروض تكون عندها سرية عالية. ومن أهم الأشياء المفروض تقوم بها المؤسسة العسكرية إنها تكون خاضعة خضوع تام للمؤسسة المدنية أو الحكومة الديمقراطية أو أي نوع من أنواع الحكم المدني الموجود في الدولة، المفروض تكون المؤسسة العسكرية خاضعة له خضوع تام. من التعريف ده بنجد إن المؤسسة العسكرية شيء مهم جدا في هياكل الدولة وعندها دور عظيم بتقوم به، لكن بتكمن الخطورة لما تخرج عن سيطرة القوى المدنية. يبقى الجيش هو كمجموعة كده صلبة، ممتاز جدا وجوده مهم في الدولة، لكن بتبقى الخطورة بتاعته لما يطلع من سيطرة المدنيين. وده اللي بيقودني طوالي للسؤال بتاع انه ليه الجيوش هي كأنها دايما هي عقبة يعني في مسألة التحول الديمقراطي أو في بناء الدولة الوطنية. يعني نحن لو جينا نتكلم مثلا في السودان، بنلقى ان السودان ما تكونت له دولة وطنية حقيقية. يعني صحيح هو بلد، لكن ما تكونت له حكومة وطنية. السبب شنو؟ السبب الأساسي هو وجود الجيوش. ليه؟ لأنه الجيش لما نشوف البنية بتاعت الجيش، بنية المؤسسة بتاعتها، بنلقاها هي فيها تراتبية، وهي فيها أمر وأمر مطاع وما فيها نقاش، وبنجد إنه ما فيها ديمقراطية في داخل المؤسسة العسكرية. وإنه العسكري أول ما يبدأ التدريب، أول يوم في يوم معسكر التجنيد، بيذكروه بإنه أنت حتخلع العباءة تحت الملكية أو المدنية، وبيشتغلوا فيه بيحاربوا المدنية الحرية والديمقراطية في داخله هو كشخص لفترات طويلة جداً. بعد ذاك حتى يتحول لجندي يتدرب على المهارات العسكرية والخطوات، وبعد ذاك مش لاستخدام السلاح. يعني العسكري البسيط اللي بس بيكون تعمله وسنين بسيطة في المؤسسة العسكرية، هو بيكون تم تفريقه من المدنية، تم تفريقه من الحرية والنقاش وإبداء الرأي. يلا لا. لما نجي نشوف لأيوة لما نجي نلقى الجندي ده تدرج في المؤسسة العسكرية لحد ما وصل مرحلة إنه يكون ضابط كبير ويقوم يلعب دور في انقلاب عسكري، يبقى الشخصية دي حصل لها يعني تمحور كبير جداً، وما بيكون هو يعني لا يموت لبقية الأفراد المدنيين بصلة في تفكيره، منتاليتي بتاعته، طريقة تصرفاته. وده السبب اللي بيخلينا نقول إنه العسكري من الصعب جداً إنه نطوعه عشان يكون سياسي.
نعم طيب مدخل. طيب كويس، يعني نجيف هنا في الحتة دي. و يعني واحدة من ميزات العسكرية ذات العسكرية إنه الحاجة اسمها الضبط والربط، وحاجة عندها العلاقة بالتراتبية وسماع الأوامر وتنفيذها. يعني أي قائد أعلى بتاعك في التراتبية هو بديك أوامر أنت مفروض تنفذها، ما بتناغي شيء أنت أصلا. فيعني هذه الميزة بتاعت الضبط والربط وسواء يعني التنظيم الشديد المبني على الطاعة، هو اللي بيخلي العساكر يعتقدوا أنه بهذه الميزة هم يمكن يضبط المجتمع ويحكموه. بافتراض انه شنو، افتراض انه عمليه الحكم بمعناه السياسي دي هي مساله ضبط وربط، يعني ومساله قوانين صارمه ومفرط وطاعه مطلقه. اللي هي الحاجه دي ما صح، لانه شنو، لانه يعني الممارسه السياسيه تنبني على الحوار وعلى الكومبرومايز. يعني بيكون في احزاب مختلفه تمثل مصالح ناس مختلفين، لكن الناس بيقعدوا سوا وبيوصلوا لحل وسط. ناس الجيش ما عندهم الحاجة دي، تعليق يعني كده انت اشرح لنا اكتر.
طيب فعلا النقطة اللي قلتها دي هي اساس المعضلة ما بين في مسألة انه العسكري يتحول لسياسي ويقود مجتمع سياسي، لانه كلمة سياسة اللي هي من يسوس، ودائما هي مربوطة طبعا يعني السائس يسوس الخيول من الحيوانات الصعبة المرآس. يعني فبيقوم السائس بيحاول يستخدم كل المهارات والسكيلز بتاعته انه يدرب هذا المارد. يعني فمحتاج لشنو، لسياسة وناس برضو بيقول لك هي فن الممكن. يبقى كل التعريفات لموضوع السياسة لا يتماشى مع المسائل العسكرية اللي انت ذكرتها، لأنه العسكري بينظر للمجتمع كعساكر زيه يعني، وبالتالي بيحاول يخطهم في صفوف. والسياسي لا يوضع في صفوف، لأنه السياسي يجادل ويناقش وله رؤى مختلفة. ممكن الشخصين يكونوا عندهم نفس المعنى ودارين يصلوا نفس الهدف، لكن الكل يراه بشكل مختلف. ودي الحته بتاعت التنظيمات السياسيه. نعم. يعني كل التنظيمات السياسيه بتتكلم عن ديمقراطيه، بتتكلم عن، لكن كل تنظيم سياسي له وجهه نظر مختلفه في تحقيق هذه الديمقراطيه. وبالتالي العسكري لا يرى هذا التباين، يرى انه يجب انه التنظيمات السياسيه تستمع، يجب انه المواطنين يمشوا في شمال دور يمين دور في صف واحد. وبالتالي ده هو اللي بيصنع الربكه بالنسبه للعسكري لما يجي في الحقل السياسي. بيتواجه تحديات إنه الناس لا تستمع إليه، محتاجة تناقش. وده السبب التباين الكبير جدا ما بين الجيش وبين المدنيين. لذلك بنقول إنه دخول الجيوش في مسألة السياسة هي جريمة، وهي أهم أسباب تحطيم الدولة الوطنية. مهما كان في ناس يقولوا إنه في جيش مثلا قائد من الجيش يكون هو ديكتاتوري نافع، الكلام اللي بتقال يعني في بعض التنظيمات ما مؤمنة بالديمقراطية. ولكن دخول الجيش أول يعسكر الدولة ويعسكر المدنيين. ومن أخطر مظاهر عسكرة المدنيين إنه المدني يحاول يتعامل مع قضايا المواطن بالعنف، ويستسهل يعني يستسهل القتل، يستسهل حتى كلمات القتل وكلمات التعذيب، ممكن يختاروا لها أسماء أنعم وألطف وتكون مستساغة يعني في بالنسبة للشعب. وهي دائما بيقولوا إنه القتل برضو بيبدأ من كلمة، إذا الشعب يستسهل كلمة القتل أو تغيرت بمعنى آخر وبقى سهل إنه الإنسان يتحدث بها، ده معناها المواطن برضو ممكن يقتل، وده شاهدناه طبعا في الحرب الدائرة الآن.
نعم طيب، يعني
تم عسكرة.
نعم نتكلم عن الفكرة بتاعت التفويض، إنه الجيش ده أصلا ما هو شايل سلاح وأسلحة يعني تقيلة وكده، عنده تفويض باحتكار هذه القوة، قوة السلاح دي، يعني هو الجهة الوحيدة المفروض يعني تكون محتكرة الامتلاك واستخدام السلاح. الحاجة دي ما خلوها لسائق، يعني ربطها بقوانين، بقانون القوات المسلحة واللوائح بتاعته وكده. أي خروج عن المانديت أو عن التفويض ده يفترض إنه الزول اللي ارتكبه يحاسب، يعني إذا في عسكري قتل الزول يفترض إنه يجيبوه يحاسبوه، لأنه أنت يعني ما أدينك السلاح عشان تقتل مواطن، خلاص. فليه المسألة دي لا تراعى، يعني بعد ما الجيش يعني يستولى على الحكم ويعمل فيها هو يعني دار يقوم بالدور السياسي؟
طيب ده طبعا الإجابة لها شقين. الشق الأول بيرتبط بالمؤسسات المدنية نفسها في الدولة، يعني قوة المؤسسات المدنية في الدولة هي اللي بتجعل الجيش يخضع وينصاع لأوامر المؤسسة المدنية حسب الدستور الموضوع. بنجد إنه مثلا في الدول الديمقراطية اليد العليا حتى بتضع السياسات العسكرية بالنسبة للمؤسسة العسكرية هم المدنيون، والمدنيون عندهم يعني دستور، عندهم مؤسسات أخرى بتحمي الديمقراطية نفسها وبتحمي الدولة من تقول المؤسسة العسكرية. للأسف في أفريقيا بشكل عام وفي السودان بشكل خاص نحن عندنا هشاشة، للأسف عندنا هشاشة في القوى المدنية أو التنظيمات السياسية، وهشاشة التنظيمات السياسية دي بيتخلي الجيش هو ذاته يطمع في الحكم ويستخدم يعني العنف الصلب اللي هو عنده، بيستخدمه ضد المدنيين وبيستخدمه ضد الدولة لأنه ما في قوانين رادعة، وفي نفس الوقت المؤسسة المدنية ضعيفة. يبقى أن إحنا في تعريف الجيش نفسه بيقولوا من لما نقول حرفية الجيش أو نقول الجيش ده حرفي، ذا يعني ده بيعني شنو؟ بيعني إنه المؤسسة العسكرية خاضعة للمدنيين. أول ما تكسرت مسألة عدم إخضاع المؤسسة العسكرية، هنا الجيش أصبح غير يعني محترف، وبالتالي الناس يتعاملوا معه إنه الجيش ده كسر القسم بتاعه طالما أصله ما تعامل مع المدنيين، وكل الدولة مفروض تتعامل معه إنه مارق. ولكن للأسف في بعض المدنيين يتماهوا مع المؤسسة العسكرية بالرغم من إنها كسرت أهم القوانين، إنها لم تنصاع للمؤسسة المدنية.
نعم طيب، يعني ده الجزء الأول. أنا شايف مضى يعني زمن البرنامج، نحن حقيقة محكومين بزمن يعني قصير جدا قياسا بموضوع كبير زي ده، لكن نقوم نواصل في الحلقة الثانية.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.